بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في منظومته اللامية في الناسخ والمنسوخ ومن كتاب الجنائز وآخر الأمر صلى، ثم قال: ومن يمد مدينا علي الدين أحتمل، ولا صلاة على أهل النفاق ولا استغفار قط لمن بالله قد عدلوا. أفي المقابر نهي عن زيارتها، أرخصة بعد مخصوص بها الرجل؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعنا في المجلس السابق في الكلام على المسائل المتعلقة بالنسخ في كتاب الجنائز مما أورده المصنف رحمه الله تعالى، وتكلمنا بتوسع حول مسألة القيام للجنازة وما فيها من الخلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة التي تليها، وهي الصلاة على من مات مديونا. قال: ولم يصلي على المديون مات ولم يترك قضاء إلى أن دينه حمل، وآخر الأمر صلى، ثم قال: ومن يمت مدينا علي الدين أحتمل. فتكلم هنا رحمه الله تعالى على هذه القضية، وهي قضية الصلاة على من مات مديونا. وكنا قد شرعنا في التعليق على البيت الأول من هذه المسألة، ونقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد: في قوله ولم يترك قضاء، القضاء المراد به الأداء، يطلق القضاء في اللغة ويراد به الأداء، ولذلك يقال فلان قضى ما عليه، أي أدى ما عليه، وقد يطلق القضاء ويراد به معان أخر. قال: إلى أن دينه حمل، أي أن غيره قد احتمل ذلك الدين، كما سيأتي في قصة الرجل الذي مات ولم يترك قضاء، وبعد ذلك أبو قتادة رضي الله عنه احتمل الدين الذي عليه، فصار هو رضي الله عنه الذي قد تكفى بأداء ذلك الدين. ومعنى هذا البيت الأول أنه ترك الصلاة على المديون الذي لم يترك قضاء إلى أن حمل غيره، إلى أن حمل غيره دينه، إلى أن حمل غيره دينه. ثم قال: وآخر الأمر صلى، ثم قال: ومن يمت مدينا علي الدين أحتمل. أي آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وآخر العهد به، وآخر ما فعله صلوات الله وسلامه عليه، أنه صلى على من مات مديونا ولم يترك قضاء، وقال صلوات الله وسلامه عليه: من يمت مدينا علي الدين أحتمل، أي أحتمل دينه، كما سيأتي بيان اللفظ النبوي في هذه القضية وهذه المسألة. هذا الحكم منسوخ بالإجماع كما نقله غير واحد من الفقهاء، منهم الحازمي في الاعتبار، وترك الصلاة كما سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي إنما هو لأجل زجر الناس عن التساهل في تعاطي الديون دون ترك الوفاء لها، وهذا هو الأظهر من أقوال الفقهاء للعلة التي لأجلها ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على المديون إذا لم يترك قضاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك الصلاة، وقاس عليه أهل العلم ولاة الأمر والعلماء ووجهاء الناس، وذلك أن العلة التي لأجلها حصل ترك الصلاة على من مات مدينا ولم يترك قضاء هي أن يزجر الناس عن التساهل في هذا الباب دون ترك القضاء والوفاء. وهذا يدل على عظم شأن الدين، وأن الإنسان يجب عليه أن يراعي خفة الدين، وأن يحاول الابتعاد عن الدين بقدر الإمكان، لأن الدين شأنه عظيم. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم، فقد جاء في ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. والمغرم هو أن يكون الإنسان غارما عليه دين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. فالدين شأنه عظيم بلا شك، والعاقل لا يستسهل شأن الدين وأمر الدين. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى معلقا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، قال: وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق. وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه، فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. وقد اختلف الفقهاء في وجوب أن يحتمل ولي الأمر الدين عن الميت من بيت المال، وهذا ليس مكان بسط هذه المسألة. وأما قضية الباب ففيها أحاديث، منها ما أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعليه دينه، فصلى عليه. فيستفاد من هذا الحديث في الجنازة الأولى ما الرجل الذي ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي توفي لم يكن عليه دين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية كان عليه دين لكنه ترك قضاء ووفاء لذلك الدين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثالث فعليه دين ولم يترك له قضاء فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، على أن المسألة محصورة في من مات وعليه دين ولم يترك له قضاء أو وفاء، محصورة في هذه الصورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة لما في ذلك من التشديد في الدين من الحديث والوعيد الذي جاء، ولوجود شبهة عدم إرادة قضاء الدين، ولوجود شبهة عدم إرادة قضاء الدين، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات، من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. وهنا تأتي مسألة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه الأحاديث في الترهيب من الدين، وحذر منها صلى الله عليه وسلم، فهل كل من مات وعليه دين تكون النفس معلقة بدينه ولا يحصل له الأجر والمثوبة، أو أن من مات وهو عازم على القضاء فقد يعفى عنه ويغفر له؟ والأظهر هو الثاني، لكن حقوق الناس ما تسقط، تبقى الذمة مشغولة بها حتى يقضى عنه ذلك الدين. ومما يؤكد هذا المعنى ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما حضر أبي أحد أو لما حضر أحد نعم لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، لما جاء في موقعة أحد وغزوة أحد قال دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا أو ما أراني إلا مقتولا ما أراني إلا مقتولا، قال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. قال جابر فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيومي وضعته الحديث. وثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكثرا؟ فقال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: يا عبدي، تمنى أعطك. قال: تحييني فأقتل قتلة ثانية. قال الله: إني قضيت أنهم لا يرجعون. ونزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والحديث صححه ابن حبان والألباني. فجاء له هذا الفضل. بقيت مسألة الباب التي أوردها المصنف: وما هو الناسخ؟ لأن ذكرنا أنه منسوخ بالإجماع، من ترك دينا وليس عليه قضاء أن ترك الصلاة عليه منسوخ بإجماع الفقهاء. وبيان الحكم في ذلك: قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلي ورثته. ومن ترك مالا فلي ورثته. فهذا هو الحديث الناسخ لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يدلك على حرصه صلوات الله وسلامه عليه على الأمة بعده، وأنه صلوات الله وسلامه عليه رحيم بهذه الأمة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه الله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقوله تبارك وتعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقلنا صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول السعدي: أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه. فالرسول أولى به من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير، ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه. فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول، وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. جاء في لفظ آخر للحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل تركت لديه فضلا، فإن حدث أنه ترك لديه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلي ورثته. ثم ذكر المصنف أو تبقى هنا مسألة تابعة لما ذكرناه، وهي هل معنى هنا أن النسخ يعني تلك العلة التي لأجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات مدينا وعليه دين ولم يترك قضاء، هل العلة اليوم لا زالت قائمة بحيث أنه إذا وجد من ترك أو من مات وعليه دين ولم يترك قضاء أنه يمكن لولي الأمر أو العلماء أو الوجهاء أن يتركوا الصلاة عليه زجرا للناس؟ فنقول نعم لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة لعلة صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى على من صلى عليه من الناس ولم يترك قضاء، وفعله هذا منه صلوات الله وسلامه عليه فيه بيان أنه صلوات الله وسلامه عليه قد صلى على من ترك على من لم يترك قضاء أو وفاء، لكن هذا لا يعني أنه إذا وجدت المصلحة الراجحة من ترك الصلاة عليه لأجل زجر الناس كأن يكون في زمن أو في بلد يكثر فيه التساهل في شأن الدين فيريد ولي الأمر أن يزجر الناس أو العالم الموجود في تلك البلدة أو وجهاء الناس أن يريدون زجر الناس عن الصلاة أو معذر عن تعاطي الدين دون ترك الوفاء له. وأما البيت الذي بعده وهو في قوله ولا صلاة على أهل النفاق ولا استغفار قط لمن بالله قد عدلوا، ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى مسألة الصلاة على الكافر والمنافق، صلاة الجنازة على الكافر والمنافق. الصلاة على الكافر والمنافق لا تجوز بإجماع المسلمين لما ثبت عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطالب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالصلاة على الميت هي نوع استغفار للميت وطلب الرحمة له، لكن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك في الآية التي جاءت في سورة التوبة وغيرها من الآيات، والله أعلى وأعلم. ثم ذكر المسألة التي تليها وهي مسألة زيارة القبور، النسخ في مسألة زيارة القبور. قال الناظم: وفي المقابر نهي عن زيارتها ورخصة بعد مخصوص بها الرجل. ثبت عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أخرجه الترمذي وصححه، وكذلك صححه الألباني. فهذا الحديث يفيد أن النهي عن زيارة القبور منسوخ، وقد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث، ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على جواز زيارة القبور للرجال. وقد تعقب ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال فيه نظر، وذلك أنه قد ثبت خلافه عن ابن سيرين وابراهيم النخعي قال كانوا يكرهون زيارة القبور. وورد عن الشعبي قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لا زرت قبر ابنتي. أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد ومجالد ضعيف. وذلك من نقل الإجماع لعله أقرب، لأن الإجماع صحيح بثبوت الفعل عن الصحابة رضي الله عنهم دون مخالف، فهو إجماع منهم رضي الله عنهم والله أعلم. وأما قول الناظم مخصوص بها الرجل، فهو يريد به أن الرخصة في زيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء، خاصة بالرجال دون النساء، وذلك لحديث لعن الله زوارات القبور. وقد اختلف الفقهاء في حكم زيارة النساء للقبور، ولولا أنها خارج شرط النظم من جهة الكلام على النسخ لسردنا الكلام فيها، غير أن نرى أن الراجح جواز تلك الزيارة لما ثبت في ذلك من حديث ذات عدة حديث، منها ما جاء عن ابن أبي مليكة قال: لو رأيت عائشة تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ومات بالحبشة وقبر بمكة. أخرجه عبد الرزاق في إسناد صحيح. وفي لفظ ابن أبي شيبة قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشة فدفن بمكة، فلما قدمت عائشة أتت قبره فقالت: وكنا كندماني جديمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: أما والله لو حضرتك أو لو حضرتك أما والله لو حضرتك لدفنتك حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. وأخرج عبد الرزاق عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة كل جمعة. نعم، تفضل الله يحفظك.
قال الناظم رحمه الله: ومن كتاب الزكاة أبو الزكاة فعن حق الحصاد عفي، وقيل بل هو إياها فلا بدلوا، وقيل بل هي فرض وهو مرحمة، والله قدم قوم به بخلوا، ورفع إجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا.
نعم، ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة مسائل النفس في الزكاة، فذكر فيها مسألتان أو ذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى هي إخراج الحق يوم الحصاد، فقال: وبالزكاة فعن حق الحصاد يعفي، وقيل بل هو إياها فلا بدل، وقيل بل هي فرض وهو مرحمة، والله قد ذم قوما هم به بخلوا. يريد بذلك قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. يقول النحاس للصحابة والتابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقوال، منهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة، ومنهم من قال هي منسوخة بالسنة العشر ونصف العشر، ومنهم من قال يعني بهذا الزكاة المفروضة، ومنهم من قال هي محكمة واجبة يراد بها غير الزكاة، ومنهم من قال هي على الندب. فمن من قال إنها منسوخة بالزكاة المفروضة سعيد بن جبير. هذه خمسة أقوال قد جاءت في هذه المسألة. في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة يوم حصاد، حين الحصاد، وقت الحصاد، وذلك أن الحصاد هو بمنزلة حولان الحول، وبمنزلة حولان الحول، ووقت الحصاد هو الوقت الذي تتشوف النفوس، نفوس الفقراء إلى ذلك الحصاد. ويسهل أيضا كذلك إخراج الزكاة على أهل الزرع في وقت الحصاد. ذكر هذه المسائل السعدي رحمه الله تعالى في التفسير. ولكن هل إيتاء الحق يوم الحصاد منسوخ أو ليس بمنسوخ؟ فقلنا كما ذكر النحاس رحمه الله تعالى هنالك خمسة أقوال. القول الأول قيل هي منسوخة بالزكاة المفروضة، أي أن الزكاة المفروضة قد نسخت إخراج الحق يوم الحصاد. ومن الفقهاء من قال هي منسوخة بالسنة، الأول القول الأول منسوخة بفرض الزكاة. القول الثاني قيل هي منسوخة بالسنة العشر ونصف العشر، قد جاء في السنة العشر ونصف العشر كما سيأتي إن شاء الله فيما سقي في جهد والتعب أو لا. ومنهم من قال إنما المراد بهذه الآية الزكاة المفروضة، هذا القول الثالث أن المراد بالآية الزكاة المفروضة. ومنهم من قال بل هي محكمة واجبة يراد بها غير الزكاة، ومنهم من قال هي على الندب، هي على الندب على الاستحباب. وذلك أهل العلم قد تكلموا في هذه الآية الذين قالوا بأن المراد بها، سواء الذين قالوا المراد بها أمر آخر أو الذين قالوا هي منسوخة وأن المراد بها شيء قبل النسخ، قالوا يعطي ما تيسر يوم الحصاد من غير زكاة على سبيل الندب. هذا قول أنه يعطي ما تيسر يوم الحصاد من غير الزكاة على سبيل الندب. وقيل بل يعطي ما تيسر يوم الحصاد وجوبا بالإضافة إلى الزكاة، يعني يخرج الزكاة ويخرج كذلك ما تيسر من ذلك الحصاد. وهذا هو قول جعفر بن محمد، وقد روي وصح عن علي بن الحسين. وقيل بل هي منسوخة بإيجاب الزكاة كما ذكرنا فيما ذكره النحاس، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن المقدار الذي يخرج من الزكاة، فما سقي من غير تعب وجهد هذا يخرج منه العشر، وفيما سقي به التعب والكل والجهد قال نصف العشر. طيب الآية تقول وآتوا حقه يوم حصاده، والآية لم تحدد ذلك المقدار الذي يؤتى، فقالوا هنا لا، بل هي منسوخة بإيجاب الزكاة، والله قد أوجب الزكاة نصف العشر على من ساق بالنضح ونحو ذلك، وأوجب الله سبحانه وتعالى على أو أوجب العشر على من لم يكن له جهد وتعب في سقي ذلك الزرع. وقيل بل هي منسوخة بالعشر ونصف العشر، يقول الذي قبل قيل منسوخة بإيجاب الزكاة لأن الله أوجب الزكاة، وهذا قيل بل هي منسوخة بنصف العشر والعشر، وهذا قول محمد بن الحنفية والسدي. وكما ذكرنا كذلك قال بعضهم هي نفس الزكاة المفروضة لا فرق، وآتوا حقه يوم حصاده أي الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في الزروع والثمار. وهذا مروي عن أنس والحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم وقول مالك، ورواية عن الشافعي. إيجاب الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة، وقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده هذا في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، فإذا آتوا حقه يوم حصاده هذا كان قبل إيجاب الزكاة قطعا، كان قبل إيجاب الزكاة قطعا، لأن إيجاب الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة. ولأجل هذا قال من قال بأنه كان شيء يعطى أو يعطيه الإنسان من ماله مما تيسر له، أو قال من قال أنه يعطيه الإنسان كشيء زائد على الزكاة. وقد جاء عن ابن أبي نجيح في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال عند الزرع يعطي القبض، وعند الصرام يعطي القبض، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام. وجاء عن ابن عباس قوله نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن، نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن، أي فليس هنالك شيء من النفقة الواجبة التي يخرجها الإنسان من ماله إلا ما كان من أمر الزكاة. قال أبو عبيد وهذا قول الذين رأوها منسوخة إلا أنهم عموا بالنسخ كل ما في القرآن ما خلا الزكاة. وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة في محكمة قائمة أشد عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وجاء أيضا عن قال أو قال رحمه الله تعالى كذلك في كتاب النسخ والمنسوخ قال وقال آخرون كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة ثم نسخته الصدقة المعلومة، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا إلا الصدقة التي فرضها الله فيه. وقال سعيد بن جبير هذا قبل الزكاة فلما نزلت الزكاة نسختها. وممن قال بالنسخ إبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية والشافعي في قول، ورجحه الطبري وغيرهم. وقال هؤلاء مع النسخ قالوا بأنهم كانوا يعطون الضغط ويرضخون بالشيء القليل، يعطون الضغط الضاد المعجمة الفوقية ثم الغين المعجمة الفوقية المعجمة نعم ثم الثاء المثلثة. والضغف يراد به كل ما جمع وقبض عليه بالكف، وأما قول من قال بأنها نفسها هي الزكاة ففيه نظر ظاهر، وذلك أن فرض الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة كما أسلفنا، والآية مكية، فكيف يراد بها الزكاة نفسها؟ فالذي ترجح من هذه الأقوال أن القول بأن قوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده أنه كان الشيء يعطيه الإنسان في قبل إيجاب الزكاة، فلما وجبت الزكاة كان الذي يعطيه الإنسان من الحصاد ما كان من الفروض التي بينتها الزكاة، والله أعلم. ثم المسألة التي تليها الصدقة عند نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الناظم ورفع إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا. هذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها المؤمنون في 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 قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال إن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك لهم ظن بالضاد ظن كثير من الناس فكفوا عن المسألة، فأنزل الله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، قال فوسع الله عز وجل لهم. هذا الحديث وقد أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، وهذا هو قول عامة أهل العلم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما عمل بهذه الصدقة إلا هو، يعني أو أنه أخبر أنه ما عمل بهذه الأمر بالصدقة عند النجوى إلا هو، وهو مروي من طريق سلمة بن كهيل أنه قال أول من عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم نسخت، وجاء أيضا من لفظه هو رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم بل لم يعمل بهذه الآية أحد من المسلمين فنسخت قبل أن يعمل بها. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الآية الرسول نعم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي مرهم أن يتصدقوا، قال يا رسول الله بكم؟ قال بدينار، قال لا يطيقونه، قال فبنصف دينار، قال لا يطيقونه، قال فبكم؟ قال بشعيرة، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إنك لزهيد، قال فأنزل الله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال فكان علي يقول بخفف عن هذه الأمة، بخفف عن هذه الأمة أو بخفف عن هذه الأمة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وأخرجه ابن حبان، والحديث في إسناده الأنماري وهو ضعيف. ولعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يسددنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.